ما حكم ستر المرأة مع غير محرم لها؟ ولكن هذا الرجل مع محرم له، مثلا أن تسافر امرأة مع ابن خالتها ومعه أخته مسافة 300 كيلومتر.
لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فسأله رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتك. نعم.
يقولنا في هذا السؤال: نحن مجموعة من الشابات المسلمات من جنسيات مختلفة نعمل بإحدى الدول الخليجية، معلمات وطبيبات، والدولة توفر لنا سكن جماعي للمعلمات العازبات، علما بأن السفر من وإلى الدولة هذه بالطائرة، فهل نعتبر مخالفات لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 ليال من غير ذي محرم؟ وهل المال الذي نجمعه يعتبر مالا حراما؟ وما حكم الشرع في سفرنا وإقامتنا من غير محرم لمدة عام في جماعة من النسوة المسلمات؟ نرجو منكم التوجيه، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخطب يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولم يقيده بثلاث، والتقييد اختلف مقداره، فبعضه يوم وليلة وبعضه 3 أيام. ولهذا اعتبر العلماء رحمهم الله أن السفر مطلق، فكل ما يسمى سفرا فإنه لا يجوز للمرأة أن تقوم به إلا بمحرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وفي حديث ابن عباس الذي ذكرته قال: فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدع الغزو وأن يخرج مع امرأته يحج معها، وهذا دليل على تأكد المحرم. وفي هذا الحديث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، أي لم يقل له هل مع زوجتك نساء، هل هي آمنة أو غير آمنة، هل هي شابة أم عجوز، كل ذلك لم يكن، فدل على أن الأمر عام وأن الحكم لا يختص بحال دون حال، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما ما ذكر في السؤال من أنهن نساء من أجناس شتى حضرن إلى إحدى الدول الخليجية للتعليم والطب وغير ذلك، فإن هذا الأمر كما قلنا في صدر السؤال إنهن حائرات، فأنا أيضا حائر فيه ولا أفتي فيه بشيء، والله أعلم.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك سيدي محمد. ماذا عن مصافحة الخالة باليد؟
مصافحة الخالة وغيرها من المحارم كالعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومن باب أولى البنت والأم، مصافحة كل هؤلاء جائزة ولا حرج فيها.
طيب.
إذا أمنت الفتنة وهي مأمونة غالبا، وكذلك نظيرهن من الرضاع تجوز مصافحتهن مع أمن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما مصافحة النساء اللاتي لسن محارما للإنسان فإنه لا يحل له أن يصافحهن سواء مباشرة أو من وراء حائل، كبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة وأخت الزوجة وما أشبه ذلك، كل هذا لا يحل للإنسان أن يصافحهم، وما جرت به العادة عند بعض الناس
من مصافحة أمثال هؤلاء فهو حرام، والواجب تحكيم الشرع إلى العادة فيما جاء به الشرع. نعم.
تقول: بالنسبة لفضيلة الشيخ إلى سفر المرأة مع الطفل عمره في 7 أو 8 في الطائرة، هل يعتبر هذا الطفل محرم؟
يقول العلماء رحمهم الله: إنه يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، لأن هذا هو الذي يمكنه صيانة المرأة وحمايتها والمدافعة عنها، وهو الذي يوجب هيبتها عند الناس. أما الطفل الصغير فإنه لا يغني شيئا، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تسافر مع محرم صغير، بل عليها أن تختار محرما بالغا عاقلا كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله. والعجب أن بعض النساء اليوم يتهاون بالسفر في الطائرة بحجة أن الطائرة مملوءة من الركاب، وأن المسافة قريبة، وأنها سوف تشيع من البلد الذي سافرت منه وتستقبل في البلد الذي توجهت إليه، ولكن هذا تهاون وتساهل في حدود الله عز وجل. وذلك لأن هذه المرأة سوف يودعها من يشجعها من المطار إذا دخلت صالة الاجتماع، فإذا ركبت في الطائرة فإذا دخلت صالة الاجتماع فقد تتأخر الطائرة عن السفر في الموعد المحدد، وربما تلغى الرحلة للأحوال الجوية أو لعطل فني أو ما أشبه ذلك، فمن الذي يردها إلى أهلها؟ ثم إذا قدرنا أن الطائرة أقلعت، فهل نضمن 100% أن تهبط في المطار الذي قصدته؟ ربما لا تهبط، ربما يعتريها خلل فني، ترجع الطائرة من أثناء الطريق، أو تذهب إلى مطار أقرب من المطار الذي قصدته، وربما تحدث أحوال جوية تمنع الطائرة من الهبوط في المطار المقصود. وإذا قدرنا أن هذا قد انتفى وأنها هبطت الطائرة في المطار المعين المقصود، فهذا المحرم الذي كان بصدد أن يقابلها، هل نحن نضمن أن تتم المقابلة 100%؟ ربما يصيب هذا المحرم مرض لا يستطيع معه الحضور إلى المطار، ربما ينام، ربما تتعطل السيارة في أثناء الطريق، ربما يحصل زحام في الطريق، وأشياء كثيرة تمنع، يعني يحتمل أن تقع فتمنع وصوله إلى المطار. ثم إذا قدرنا أن كل هذا انتفى، فمن الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ قد يكون إلى جانبها رجل غير مأمون، فالمسألة خطيرة. وإذا قدرنا أن مثل هذا لا يقع إلا 1 في 10، يعني 10%، فإن الشرع له نظر بعيد في حماية الأعراض واجتناب الأخطار، لا سيما في مثل هذه الأمور التي تعتبر فتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وأخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى يومنا هذا وفتنة الكفار في النساء، وفتنة بعض المسلمين كذلك في النساء، فالمسألة خطيرة. وإنني أحذر أخواتي وأولياء أمورهن من التهاون بهذا الأمر العظيم، وأقول: وإن رخص بعض العلماء في مثل ذلك فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة قال فيها: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي تتبت فقال يا رسول الله إني افتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. هكذا أعلم، ولم يستفد شيئا. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم أن تحدث مثل هذه الوسائل في المواصلات السريعة التي أنها كثير، قلنا إن قدرنا أنه لم يعلم بذلك فإن الله تعالى قد علم به ولم ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا يستثني مثل هذه الحالات، على أن قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون توحي بأن هناك أشياء ستحدث لا نعلمها تركب، وهذا هو الواقع. فإذا كنا نحن نفهم هذا الفهم من كلام الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى منا فهما وأسد.
بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ.